إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول فستجد حلولا مرضيا والهم قريبا سيزول.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول فستجد حلولا مرضيا لن يغلب عسر يسريني
والله رجال المأمول.
والله رجال المأمول.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم أيها الأحبة بكل الخير والمحبة، ونحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، حلقتنا لهذه الليلة راح نتناول فيها الجريمة في الكويت. حقيقة اللي يتابع وسائل الإعلام أرقام مهولة وإحصائيات حقيقة يعني تجعل الإنسان يفكر، يعني لماذا هذه الجريمة في الكويت؟ لماذا هذه الأعداد وصلت إلى هذا العدد المهول؟ تنوع أنواع الجريمة، تنوع كذلك الأسباب الجرائم، أشياء لم نكن نعهدها في المجتمع الكويتي حقيقة. راح نتكلم عن جميع هذه المحاور، عن آثار الجريمة، أسبابها، وكل ما يتعلق في هذه القضية. لكن أيها الأحبة ابقوا معنا وهذا التقرير.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول فستجد حلولا.
شهدت معدلات الجريمة في الكويت معدلات لم يسبق لها مثيل لأرقام مخيفة تراوحت ما بين قتل وسرقة واعتداء على الغير واغتصاب في صورة لم يسبق أن شهدتها الكويت، وهي التي كانت واحة وارفة الظلال للأمن والاطمئنان. في هذا الصدد أشارت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الكويتية إلى ارتفاع معدلات الجريمة في الكويت خلال العام الواحد لتصل إلى أكثر من 22 ألف جريمة، وذلك بمعدل يومي يبلغ 60 جريمة، وذلك في إحصائية تدق ناقوس الخطر للأوضاع الأمنية التي آلت إليها البلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجرائم الضارة بالمصلحة العامة وخصوصا التي تتعلق بالاختلاسات والتجاوزات المالية كانت ذات النصيب الأكبر من معدلات الجريمة، حيث بلغت 14,665 جريمة، فيما وصلت جرائم المخدرات إلى 845 جريمة، وهتك العرض وصلت إلى 435 جريمة، والزنا وصلت هذه الجرائم إلى 147 جريمة، 2653 تزوير في أوراق رسمية. أما السرقة والشروع بها فوصلت إلى 117 جريمة في السنة، الأمر الذي يتطلب أن نقف جميعا لتبيان الخلل الحاصل في المجتمع والذي أدى إلى ما نعيشه اليوم من معدلات عالية للجريمة بكافة أنواعها، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية من أجل الحد من تلكم المعدلات العالية لكي تبقى الكويت الحبيبة واحة وارفة الظلال للأمن والاطمئنان.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول فستجد حلولا مرضيا والهم قريبا.
نجدد لكم التحية أحبتنا الكرام، وبعد ما شاهدنا هذا التقرير يسعدنا باسمكم جميعا أيها الأحبة أن نرحب بضيوف هذه الحلقة، الاستاذ المحامي حمد الهديان، حياك الله معنا ابو ديان.
الله يحييك.
كذلك التحيه للشيخ خالد سلطان ابو محمد، حياك الله الامام الخطيب وزاره الاوقاف، حياك الله معنا.
الله يحييك.
يا اهلا وسهلا فيكم طال عمرك. يمكن احنا عرضنا تقرير يتكلم عن الجريمه في الكويت، وحقيقه التقرير حوى ارقام مهوله، ارقام في ازدياد، ارقام كذلك تدل على تنوع الجرائم. أسبابها، الضحايا، أمور كثيرة يعني. في البداية يعني أسباب هذه الزيادة في الجريمة في الكويت أستاذ حمد؟
هي طبعا عدة أسباب لها، قد تكون أسباب أسرية،
نعم،
وأسباب توعية عامة اقتصادية، وأسباب دينية،
نعم،
كل هذه مرتبطة مع بعضها، وهي تسبب هذه المشاكل اللي تحصل في البلد. لو أعطيك إياها بالتفصيل،
ناخذها شيء على السريع.
أسرية،
نعم،
التفكك الأسري، التفكك الأسري، نعم، في المجتمع الكويتي مع الأسف الشديد، أسباب الطلاق، اختلافات الثقافة ما بين الزوج والزوجة، هذه أسباب ممكن تكون ناتجة عن المشاكل اللي تحصل في الأسرة.
الحياة المدنية يعني الآن الحياة أصبحت يعني مدنية، الحياة هل لها دور في زيادة الجريمة؟
اقتصادية تقصد؟
نعم،
اقتصادية لا شك أن البطالة لها دور، التعليم، عدم الثقافة عند الأبناء، دور الأسرة في تربية أبنائهم، الصحبة الحسنة لأبنائهم، هذه لها دور يعني أكيد.
طيب إذا لو نحاول نوقف الآن جانب أستاذ حمد،
نعم،
خلينا نتكلم عن الجانب الأسري وأثر التفكك الأسري والمشكلات الأسرية في ظهور هذه الجريمة. طبعا الجريمة تخرج من إنسان خرج من هذه الأسرة، أسرة مفككة، أسرة تعاني مشكلات، فيحاول أن يفرغ هذه المشكلات، قد يكون في الخارج، لا يوجد له قدوة، لا يوجد له رادع، فتحصل هذه المشكلة.
دور عدم الرقابة.
عدم الرقابة،
ما في رقابة إلى الأبناء مع الأسف الشديد. قد تكون من الزوجة أو يكون من الزوج. الزوج قد يكون لاهي في شغله، في عمله، في مصالحه خارج البيت، والدور هو لازم يكون دور الأم، هي اللي ماسكة البيت، هي اللي تدرس، هي اللي تثقف الأبناء، هي اللي تحرص على أبنائها، هي اللي تبلغ الوالد. الزوج في غياب أبنائها ما تغطي عليه، تغطي على أبنائها في غيابهم خارج البيت، في دروسهم، تجي مرات في اتصالات من المدرسة، راجعوا للمدرسة، الولد غايب، الولد ساقط في بعض المواد. يفترض أن الزوجة تكون في الدور وتبلغ الزوجة تبلغ الزوج في مراجعة المدرسة، ويشوفون مستوى الطالب في المدرسة، ورغبة الوالد دائما تكون يراقب ابنه، مع من يمشي، من أصدقائه، وين يروح، ما يتأخر برا البيت. هذا لها دور كثير في نشأة الأبناء.
حلو. إذن شيخ خالد، يعني بنركز على الجانب الأسري في أسباب الجريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في الحقيقة يعني أشكركم في الحقيقة على طرح هذا الموضوع.
الله يبارك فيك.
هذا الموضوع يستحق العناية، ومهما دار الحديث وكثر الحديث عنه نقول هو مهم، ويجب الإكثار منه، لأن مثل ما تفضلت كما شفت في التقرير، العملية قاعدة تتزايد مو قاعدة تتناقص،
وتنوع الجرائم شيخ خالد،
نعم،
يعني مو بس ارقام زياده،
نعم،
جرائم لم نعهدها من قبل يعني.
صحيح،
نعم.
طبعا احنا المشكله هذه قاعد نتكلم فيها ترى هي مو مشكله كويت،
نعم،
هي مشكله عالميه.
صحيح.
ما في مجتمع مدني في ابو يعني هديان قاعد يعني يمكن يوافقني الراي ان ما في مجتمع الا يئن من هذه المشكله يعني، ويحاول انه يجد مخرج ويجد الحلول التي يعني تناسب هذا المجتمع. ما اقول القضاء على الجريمه، هذا من سابع المستحيلات، أنا أقول من الحد من الجريمة. إلى الآن لم يوجد منهج نقول تكاملي استطاع أن يعرف الجريمة التعريف الصحيح، وأن يعطي أسباب الجريمة الأسباب الكاملة، ثم يقول هذا هو الحد. ولكن نحن نفتخر كمسلمين أن إحنا عندنا دين عظيم، دين شامل، دين كامل. قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضية الجريمة أخذت حظ كبير يعني في الكتاب والسنة، ليس لتعليم الجريمة، بل ما هي أسباب الجريمة وكيف تتخلص منها. ولم يوجد في الحقيقة منهج شمولي مثل المنهج الإسلامي اللي راعى هذه القضية ونبه عليها يعني تنبيه مبكر قبل أن تحدث الجريمة، جاء ينبه عليها الإسلام. لذلك نقول إحنا مهما جينا نتكلم اليوم عن الجريمة وأسبابها ودوافعها وحلولها، نقول إن إذا إحنا ما حطينا آلية نتفق عليها ما هي الجريمة، مفهوم الجريمة الصحيح، لن نستطيع نصل إلى الحل المناسب. الجزئية اللي كلمتني عنها قضية الأسرة.
نعم.
والجريمة أنا أقول ما 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 نتكلم فيه عن الأسرة وهو اللي نتكلم فيه عن المجتمع بهديان، لأن المجتمع إيش هي مجموعة أسر.
مجموعة أسر صحيح.
والفرد في الأسرة ما يعني نحب أن يكون هو فيه هو اللي نحب أن يكون على المجموعة التي تكون على المجتمع. وعلى هذا نقول جاء الإسلام ليعالج قضية الجريمة ابتداء من الفرد ثم بالأسرة ثم إلى هذا المجتمع بل إلى العالم أكمل. يقول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني الذي خلق هو الذي يعرف بواطن الأمور وظواهرها وهو الذي يستطيع أن يضع لك الحل لأي مشكلة أنت يعني تمر عليك. ليش؟ لأن الذي أنزل القرآن وأوحى للرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية هو الذي خلق هذا الإنسان، يعرف المؤثرات الداخلية اللي تمر على الإنسان والمؤثرات الخارجية اللي تمر على الإنسان، المشاعر اللي ممكن تغير الإنسان أحيانا من طريق إلى طريق، الأفكار اللي لها في الحقيقة سبب في تغيير توجيه الإنسان. كل هذا في الحقيقة يعطينا مؤشر إلى أنه لا بد أن نرجع أولا إن كنا أسرة أو إذا كنا مجتمع مدني أو كنا مؤسسة تعليمية أو مؤسسة إعلامية، مؤسسة داخلية تقوم بعملية الأمن كمؤسسات الأمن، نقول لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نستطيع أن نفهم الجريمة وأن نفهم أسبابه ودوافعه وحلوله.
حلو.
إذا جينا الأسرة نقول يا ليت نبدأ أول شيء تبي تخف ما تبي جريمة في بيتك، أحسن بالأول أيها الزوج باختيار الزوجة، ولتحسن المرأة اختيار الزوج. لأن أنت كرجل وامرأة إحنا عندنا مشكلة الجريمة مو في الأبناء، ترى ما نتكلم عن جريمة أبناء، إحنا قاعد نتكلم أيضا عن جرائم، ويمكن مهديان راح يمر علينا أنا ببعض التقارير وبعض أتوقع ما في شك بحكم أستاذ محامي أخونا حمد وعنده من القصص الآلاف
مرت عليه
مئات بحكم وقوفه في المحكمة، يعرف البيوت كيف بدأت مشاكلها وجرائمها. قد تكون جريمة من زوج، وقد تكون الجريمة من زوجة، وقد تكون من طرفين، وقد تكون بعد ذلك من نتاج الزوجين وهم الأبناء. فأنا ما ودي ما يعني المشاهد يظن بأن احنا قاعد نتكلم عن جريمة أبناء على قدر ما احنا نتكلم عن جريمة مجتمعية ممكن تحدث من أي أفراد المجتمع سواء كان من رجال أو من نساء، من كبار أو من صغار. نقول الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضمان لأي إنسان يريد أن يخفف جريمة أو أنه يحاول أن يقلل من شأنها، يعني تقليل كبير. الإسلام جاء لقضية إيمانية، قال يا أيها الناس أؤمنوا بربكم. تخيل جت الرسل، جاء آدم ونوح وموسى وعيسى وسليمان وداود وهود، كل الأنبياء والرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأطيعوه وابتعدوا عن قضايا الشرك والطواغيت وعبادة غير الله عز وجل. قد يقول قال إيش علاقة إيماننا بالله عز وجل بقضية الجريمة؟ نقول لا، هناك في علاقة كبيرة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مجتمع كان أشبه، إذا أردت أن توصفه تقول هو غابة، القوي يتسلط على الضعيف، الغني يتسلط على الفقير، العزيز يتسلط على الذليل، صاحب القبيلة والشريف يتسلط على الوضيع، كان الجماعة المجموعة على الفرد، كان في الحقيقة المجتمع مهزوز مظلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءه من الوحي حتى يخرج الناس من هذه الظلمة. طبعا إذا قلت جرائم بمفهوم الجرائم الشرعية أو حتى اليوم العالمية على مستوى يعني الأمم المتحدة في جرائم أيضا مسجلة في ذلك الزمن، إن جيت إلى قضية الاقتصاد، الإكراه، سلب الأموال، السرقات، القتل، التشريد، الحرب الغير المبررة، الاعتداء، كل نوع من أنواع الجرائم موجودة. فقال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال مبين، حتى جاء هذا الوحي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التعاليم اللي جاءت تخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الحجاج إلى الاستقامة. فقضية الإيمان يوم جو الصحابة يعني اللي كانوا قبل يصيرون صحابة كانوا من الكفار والمشركين دخلوا في الإسلام تغيرت أحوالهم، صار عندهم الرأفة وصار عندهم الرحمة وصار عندهم الرفق وصار عندهم اللين، قام يحترمون العهود والمواثيق، صار عندهم لين الجانب، قام يعرفون الأرحام لهم حق والجيران لهم حق والمعاهدات لها حق، حتى المخالف لك إن كان على غير عقيدتك، إن كان يعني تخيل يهودي أو نصراني أو مشرك، أنت عطيته عهد ذمة أو عطيته عهد أمان، لابد أن تحترم هذا العهد ولا تحافظ عليه ولا إيه نعم ولا تقوم بالإساءة إليه. تعتبر إساءة يعني يسمون خرق المعاهدات هذا يعتبر من جرائم دولية. فتخيل جاء الإسلام ينظم هذه الحياة. كل هذا التغليفة هذه جاءت من وين؟ من وراء إيماننا بالله سبحانه وتعالى.
ما في شك يعني عقب يعني الكلام الشيخ خالد يعني الإسلام متى ما طبق بطريقة صحيحة وطريقة سليمة وعلى نهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا شك أن الجريمة مثل ما تقول ما راح تنتهي الجريمة، ولكن ما في شك أن سوف الأرقام اللي شفناها بالتقرير هذه راح تنزل. أنا يعني أراهن إلى يمكن إلى نسبة لا تذكر. إذا في إضافة أبو ديان،
هي الجريمة موجودة من
خلقة
من خلقة الدنيا صحيح، لكن هنتكلم عن مجتمعنا المجتمع الكويتي. وسائل الإعلام والمحطات والقنوات ما بأتكلم عنها، لكن هي اللي نورت أولادنا وورتهم شغلات ما كنا متعودين عليها. لذلك لازم نراقب حتى القنوات اللي تبث في بيتنا في الأسر نفسها. أنواع إحنا من قبل سنين بالستينات وخمسة ما كنا نسمع هتك عرض ولا خطف ولا مش عارف قتل، ما في بالمرة. الحين مع الأسف ليش؟ لأن دشت علينا إلى مجتمعات وعادات وتقاليد مو تقاليدنا ومذاهب مو مذهبنا مع الأسف، فغيرت مبادئنا وغيرت هذا. الأطفال يعني ينشئ تربيه فلبينية ولا تربيه أسامي بغض النظر عن الخدم، لكن مو من جنسيتنا. والأم تلقاها لا هي في 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 بيتها ولا لا هي في في شغلها في دوامها، والأب كذلك يبدوانية يا في عمل يا كذا، فينشئ نشأة مع الأسف ضيعت الأبناء. ويختلط مع حتى في المدرسة، حتى في المدرسة تلقى اختلط مع الشباب أو جيل معه سيء الغاية، وهذا مع الأسف يتكلمون مع بعض عن أفلام يشوفونها أو عن قصص يشوفونها، حتى الصحف الحين قاعد يقرونها الصغار ويقلدون طريقة الجريمة. صحيح. ونقرأ كل يوم مع الأسف الشديد جرائم.
أستاذ محمد، يعني قضية الإعلام مطرح لا شك أنه يعني سبب رئيسي ومن الأسباب يعني اللي أقصد رئيسي في يعني تنشئة بعض الأفكار، تنشئة بعض الشخصيات.
دور كبير.
نعم، لكن دور ولي الأمر هنا في هذا الأمر.
أنت
ما تقدر تمنع، إيش تمنع أبو هدية؟
الرقابة.
يعني تسكر التلفزيونات، تسكر النت، تسكر الأمور هذه.
كيف أقدر أقدر ألغي بعض المحطات اللي ما لها معنى بالمرة يعني. حطهم شغلات اللي تفيدهم.
مرات ما تكون بالبيت انت، يطلع تطلع من الولد رجع الرن، خاص عيالنا ما شاء الله الآن عطى أعظم جهاز يقول لك الآن إلكتروني يفك لك الشيفرة مالته. يعني أقصد أنا كيف نزرع فيهم
نبتدي فيهم الروح الدين
سواء بوجود الأب أو حتى في غيابه. على أقصد أنا يعني لا يكون الولد بس أبوه موجود ولا أمه موجودة يبدأ الآن الولد صالح ما شاء الله وحاط على قنوات يعني محافظ وكذا، يطلع الأب أو يروح دوانية أو يروح كذا، لا يبدأ يشوف الأشياء اللي مهج. كيف أنا أزرع له درع حامي أني أقطه في أي مكان ما أخاف عليه؟ الولد ما شاء الله محصن
على التربية. هنا لما تأخذ ابنك أنت توديه بالأماكن اللي أنت ترتاح لها، دروس دينية، دواوين، ثقافة، ليش أوديه حق أماكن هو يندمر فيها؟ لا، أوديه أماكن أنا أبي مصلحته فيها. والبنت كذلك نفس الشيء، عرفت شلون؟ فدور الأب والأم دور كبير، دور كبير. يعني الله يعيننا، الله يعيننا.
شيخ خالد لك إضافة عن موضوع الرقابة هذا بالذات، يعني إحنا ما نبي نتكلم عن الرقابة الذاتية اللي تكون يعني عند الولد بحيث أن تسبب له عبء وقد يعني يتحول إلى النقيض.
هو طبعا قضية الرقابة لا شك أنها قضية هامة جدا، وهي تعتبر من الوسائل التربوية التي يستخدمها المربي سواء كان والد أو والدة أو سواء كانت مؤسسة تعليمية أو تربوية تعتني في قضية المراقبة. يعني أنا أوجد فيك الرقابة الذاتية،
حس الرقابة الذاتية.
هذا الرقابة نجي يعني إحنا نقول إحنا كمسلمين الآن، وطبعا عند الغرب يحاول أن يجعل الرقابة أنك تدري أنك أنت مراقب في كاميرات، في أجهزة، في أجهزة تنصت ولا تجسس ولا مش عارف إيش، تحاول أن كم يقال مراقبة مادية. الإسلام جاء ليبعد هذه الرقابة المادية إلى الرقابة الذاتية التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. عندما أنا أربي ابني أو ابنتي أو حتى زوجتي أو أربي نفسي أنا، وهذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم للجيل الذي كان عنده من الرجال ونساء كبار وصغار أطفال وآباء وأبناء، كلها عجائل يعلمهم إن الله عز وجل معنا. إن الله يسمع، إن الله يرى، إن الله محيط. الله عز وجل جاء في القرآن ليكرر هذه المعاني بوديان، جاء ليقرر هذه المعاني. وهذا الآن الشيء اللي يعتبر اللي تكلم عليه أخوي الأستاذ حمد، إن قضية التدين في المجلس الاقتصادي أقر اللي يتبع الأمم المتحدة في سنة 1984 تحديدا في بند 37 جاء ليبين بأن هناك علاقة وثيقة ما بين التدين والإجرام. بس إيش العلاقة؟ هي علاقة تضاد. يعني تريد أن تخفف جريمة، خلنا نجعل هناك في تدين. وقالوا إن كل ما حتى هو بالنسبة لهم يعني ذهاب إلى الكنيسة أو ذهاب العابد إلى الدير أو أي مجتمع عندهم مجتمع في علاقة دينية أو روحانية يسمونها، بس إحنا نعتقد هي بالدين الإسلامي يقول هي علاقة اللي ما بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة الدين والإيمان. إذا وجدت هذه العلاقة صار هناك في حدة للجريمة. أنا أعطيك مثال عملي صار.
خليه بعد الفاصل، ايش رايك
ناخذ بعد الفاصل؟
احبتنا الكرام، فاصل ونعود اياكم وبرنامج مشكله وحلول.
ان ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول، ستجد حلولا مرضيه والهم قريبا سيزول.
ناشد أهل الفضل وأصحاب الأموال أن يساهموا من أموالهم، من أموال الزكوات وأموال الصدقات، فإن كان الفقير يحتاج بالفعل إلى الدواء فحاجته إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام والشراب، فأخرج من زكاتك ومن صدقاتك لفقراء المسلمين. وقد رأيت بعيني أن مريضا واحدا فقط تكلف أكثر من 300,000 جنيه مجانا، لا يدفع منها جنيها واحدا، من الذي يدفع له؟ أنتم أيها الأفاضل، يا من من الله عز وجل عليكم بالمال، وأسأل الله أن يزيدكم من فضله وأن لا يخلى عنكم ثوب ستره وثوب عافيته، وأن يشفي أطفالنا ومرضانا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عودة وبرنامج مشكلة وحلول، ولازلنا نسعد بضيافة الأستاذ حمد الهديان المحامي والشيخ خالد سلطان. حياكم الله معنا بعد الفاصل. احنا وقفنا قبل الفاصل شيخ خالد، يعني الربع يقول فاصل فاصل، لازم نوقف من الفاصل. كان في مثال حبيت تطرح
أنا له. هذا المثال لأحد الشباب الكويتيين، يعني أنا ما أقول طبعا متدين بالشكل اللي يتصور البعض. أنا عندي طبعا ليس التدين فقط أني لازم أحط لي لحية وأقصر الإزار، هذا جزء من الدين، ولكن التدين بمعنى هو أن نلتزم ما جاء صحيح. يعني عن الله عز وجل وعن رسوله، محافظتك على الصلاة وعلى الزكاة صحيح. على أركان الإسلام، يعني لا نربط التدين يعني بشكل فقط صحيح. لا، هذا الشكل جزء من الدين، ولكن باقي الأمور هي تعتبر كم من إنسان الحمد لله يعني، ويعني منعرف المسلمين ما شاء الله على خير كبير، ولكن لا نربط الشكل يعني بالتدين، ولكن أقول هو جزء من الدين. الشاهد شاب كويتي كان يدرس في أمريكا، وجت له فكرة إنسانية في الحقيقة، إنه مع مجموعة من الشباب الكويتيين قال إيش رأيكم إحنا خروح السجن، إحدى السجون في إحدى الولايات في الولاية يدرسون فيها، نزور المساجين يعني نتعرف ونشوف الأحوال ونحاول نسوي شيء يعني من الدعوة. يعني وهذا أنا أقول سبحان الله، التفكير في الدعوة، دعوة الآخرين للدين في الحقيقة يعتبر شيء وإحساس موجود عند سواء من العامة الناس أو حتى من خاصته من الدعاة. يقول رحنا حق هذا السجن ودخلنا واستأذننا من مدير السجن، قال والله ودنا نقعد مع المساجين نتعرف نعطيهم نعرفهم شنو الإسلام، قال ما عندي مانع. يقول وقعدنا في سوينا محاضرات واحدة اثنتين ثلاث أربع بعد أسابيع، يقول لين جاء وقت الاختبارات الفاينل يقول فانقطعنا عن ذهابنا الى السجن. يقول اثناء الامتحانات يقول ذاك اليوم اتصال ورا اتصال ورا اتصال، حتى طبعا يقول جانا مسكول في التلفون ان اذا سمعت رجاء اتصال علينا احنا اداره السجن. يقول يوم اتصلنا يقول كلمنا المدير قالت وينكم؟ قال احنا موجودين. قال ليش قطعتوا وما قمت تجين من السجن؟ قال والله احنا عندنا فاينل. قال لا ضروري تجون انا ابيكم بلتقي معكم. قال خير راحوا تقوا معه. يقول يوم قعدنا معه يقول في الحقيقه انا لمست اثر زياراتكم على المساجين، وانتم الان قاعد تتكلمون بشيء احنا بالنسبه لنا ما هو ذات اهتمام، بس يعني تتكلمون عن الدين الاسلامي وايش الدين الاسلامي والعقيده والايمان بالله عز وجل بالرسول. يقول في الحقيقه سوى نوع من الناس اللي كانوا معروفين عندنا مزعجين ومشاغبين، يقول تغيرت احوالهم هدوا. فيقول انتم جيتكم وروحتكم ونقلتكم وتكاسيكم ويومكم هذا على حسابنا. طبعا هناك المؤسسات الإصلاحية يسمونها مؤسسات خاصة ما هي تابعة الدولة، هي شركات هي تقوم بعملية مراعاة المساجين. يقول فعلا استمرينا وقام يعطونا يقول المكافأة شوف على أساس نجي نتكلم بمحاضرات عن الدين، حتى دخل في الإسلام مجموعة من المساجين والحمد لله حطينا بصمة. أنا أقول هذا هو دين الله عز وجل. هناك في علاقة تضاد ما بين التدين والجريمة. كل ما أنا زدت كرب أسرة كمؤسسة تعليمية كمؤسسة رقابية كمؤسسة إصلاحية اخلق الدين والرقابة الذاتية عند هذا الإنسان راح تجد هناك في يعني ابتعاد عن الجريمة.
ما في شك. ويمكن يعني أستاذ حمد نورنا بالموضوع هذا، قضية الآن يعني حتى اختلاف أو تغيير مسمى السجون إلى مؤسسات إصلاحية، يمكن هذا الآن أصبح الآن يعني نهج في السجون لتغيير أن السجن ما هو مكان عقاب بقدر ما هو إصلاح للنفوس وكذا. نتكلم عن جانب الديني مثل ما طرق فيه الشيخ خالد في سجوننا وفي حتى كثير من المؤسسات يمكن الأهلية الآن لها دور بارز في السجون.
أخوان ما شاء الله يعني ما قصروا، كان لهم زيارات للسجون وكان في تحفيظ قرآن يحفظونهم أجزاء ويعطيهم تخفيف من الحكم، خففوهم من الحكم وعن حسر السير والسلوك، فهذا يساعدهم في خروجهم من السجن. وبالعكس كثير من الناس اللي تراجعت وتركت الماضي وتركت الجريمة اللي كان يرتكبها، عرفت شلون؟
غيرت أحوالهم،
غيرت أحوالهم 180 درجة.
نعم.
عنا نشوفهم بالجرائد ونشوفهم بالسجن، ندش السجن مرات ونشوف المساجين ما شاء الله عليهم غير عن حالته أول.
كذلك هناك يعني اسباب اخرى استاذ حمد، احنا تطرقنا للجانب الاسري، تطرقنا كذلك الى الجانب الاعلامي ودور وزهاء الاعلام، هل هناك جوانب اخرى في خلق الشخصيه المجرمه خلينا نقول بين قوسين مثلا؟
انا ممكن بس مداخله.
تفضل
استاذ حمد. بعض الناس يتساءل يقول يعني هل هذا من المعقول اني انا واحد مسوي جريمه اجي اقول اني حفظت القران اطلع برا السجن او اني اخفف عليك؟ يعني يقول شنو الربط بين هذا وهذا؟ انا اقول سبحان الله، لعدم معرفة شنو أثر القرآن على نفس الإنسان، وهي القضية اللي احنا بديت فيها، ما بديت في كل الأسباب الأخرى في تخفيف الجريمة في الإسلام، أقول هذا القرآن هو العلاقة اللي بينك أنت يا إنسان بين رب العالمين. لما أنت تقرأه مو بس تقرأه، أنت قاعد أقول اللي يحفظ القرآن
ويفهم معانيه،
وإذا الله وفق للسهل لا محالة بأن هذا ما راح يرجع مرة ثانية. واليوم يقولك في نسبة أكثر من 45% هذه عالمية، 45% نسبة من اللي يطلعون من السجون بجرائم كبيرة يرجعون لها مرة ثانية.
سبحان الله.
على خلاف ما نقول حفظ القرآن الله وفق لذلك، وإن كان ما نقول نسبة 100%، أقول في ناس يعني قد يكون يحفظ عنده قدرة للحفظ، يقول خلنا أخفف على نفسي من أطلع من السجن، بس أقول هو هذا شيء عاد في ذاته.
سبحان الله.
أما في الأصل أنا أقول القرآن له أثر والتدين له أثر.
ما في شك. جزاك الله خير على الإضافة شيخ خالد. نعم. نطرق الأسباب الأخرى شيخ حمد. تكلمنا عن الجانب الأسري، تكلمنا عن الجانب اللي هو وسائل الإعلام، الجوانب الأخرى في خلينا نقول صنع الشخصية المجرمة، يعني شو اللي يخلي شاب مثلا من أسرة محافظة أسرة عادية ينتهج إلى أن يصبح مجرم ويقبض عليه؟
مثل ما تفضل. نعم. قلت لك إن الرقابة.
نعم.
لما ما تكون رقابة مباشرة، شوف الأم، أنا دائم أركز على الأم، الأم هي الأساس في البيت، هي لما الأب يكون خارج البيت والأولاد فكروا ان يطلعون برا. نعم. البيت هي اللي تقدر تقطع عليهم وما تبلغ رب الأسرة. وهي نفس الشيء تمنعهم وتبلغ تقول ترى عيالك طلعوا. طبعا هي الاساس.
طبعا هي من جانب الخوف على العيال مرات يعني هي يعني تتصرف في عاطفتها وعاطفه الامومه. قد يكون الاب من شخصيته قويه
حياتنا تغيرت. نعم. اخي العزيز الحين مو مثل قبل.
نعم.
قبل احنا من المغرب احنا في البيت لا نسمع مشاكل لا نسمع جرائم الحين اعوذ بالله يعني الجريمه نسمعها شبه يومي شبه يومي اكثر من مره اكثر من جريمه. الواحد يخاف على نفسه يخاف على اولاده. بالعكس الرقابه والوازع الديني.
نعم.
لازم اخذ اولادي انا كاب اخذ الاولاد معي للديوان اخذهم المسجد حلقات دينيه اثقفهم اعودهم معي لما يكبر لان السن الطفوله هذا السن خطر.
نعم.
والبنات كذلك الام لازم تكون من وراهم تعلمهم تعلمهم على زياره الاقارب على على صله الرحم. صحيح. هذه مهمه
الصحبه لها دور.
الصحبه طبعا.
نعم.
حتى الام تراقبها تقول من صديقتك هذه من تحاكين اعطيني تليفونك تراقب بنتها شنو التليفون اللي فيه ما فيها شيء هذه رقابه وانصحها باستمرار البنت وما يمنع من فتره لفتره اخذهم عمره.
صحيح.
اخذهم عمره شوفون بيت الله سبحانه مكه الله يشرفها شيء طيب. هذا مو حياتنا كلها يا مجمعات ولا أسوقة ولا هذا مو صحيح. لا ولا لا شيخ معي وياي
يمكن هذا جانب يعني مهم أستاذ حمد. يعني قضية من ضمن الإحصائيات اللي يعني كنا نقراها قبل البرنامج إنه معظم الجرائم ضحية تكون فيها المرأة. فهل جانب المرأة هل هو يعني سهولة يعني خلينا نقول يعني طبيعة المرأة وسهولة أنها يعني خداعها وضحية وضعفها هل
ضعيفة.
هذا
نعم ضعيفة يعني أقل كلمة تصير المرأة. يعني صارت حادثة جريمة قتل صارت أنه قال لها بتزوج عليك. قال لها كذي نوت له وشارت الشاتين وخشتهم في كل مكان تحت المخدة بالدرج مش عارف ايش يعني اذا صاد هذه ما يصير ذيك. لما قضت عليه قضت عليه تفتكر انه ما مات هو مات واعترفت عند النيابة بعدين قالوا يبا ريلك مات راحت قالت مو معقولة. شوف هم فيها شوية كان عندها عيال وزوجها ودها ترجع روحها ثاني مرة مات فيها انتقام وفيها رحمة بنفس الوقت
وسهلة تكون ضحية يعني هذا الأقصد أنا
سهلة
يعني معظم الجرائم تكون نعم. ضحيتها تكون ضحية هي المرأة يعني يمكن نسب
كانت تنجر
اي نعم
تنجر
الحين ما حد تزوج هذا
هذا حادثة واقعية يعني أنا قاعد أتذكر أتذكر عن المرأة
نعم يمكن يعني نقطة مهمة يمكن شيخ خالد يشاركنا الحوار كذلك قضية أن قرب الأم من بناتها وكذلك قد يكون الأب كذلك افتقادنا لروح الحوار بالأسرة يعني
نعم.
البنت قد لا تجد الحوار من الوالد فقد تجده من سين من الناس من يتقنع في قناع الزيف والكذب والدجل فيضحك عليها في كلمات معينة وتنجرف وراء وتكون ضحية. نعم. الحوار في البيئة هل نحتاج إلى تثقيف؟
طبعا مثل ما تفضلت أخي الكريم أن عندنا أزمة حوار وهذه الأزمة موجودة على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع وصار عندنا في الحقيقة يعني صرنا انفعاليين يمكن أخوي حمد وقضايا اللي موجودة في المكتب يمكن تدل على ذلك إن صرنا شرارة ما
على طول أي سبب
يكلمك ولا ينتقدك لأي أسهل أسباب وأنا أقول اليوم إحنا محتاجين إلى إبر مخدرة في المجتمع عشان نهدأ شوي لأن صرنا في الحقيقة صار عندنا الثورية موجودة وهذا في الحقيقة من الأخطاء لا شك أن الحوار سبب لمنع الجريمة خلنا أعطيك مشروع جريمة وكذلك العلاج له جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي بالزنا قاعد به الصحابة وجاء يقول إذن لي يا رسول الله أزني تخيل هذا مطلب في الحقيقة مطلب كبير يعني
ومن من يعني
طالب الرسول صلى الله عليه وسلم هو طبعا جاء شاب ويدري أن الشرع يحرم الزنا طبعا بس الشيء بالشيء يذكر انا عندما تكلمت في اول الحلقه عن قضيه اختلاف مفهوم الجريمه على مستوى العالم طبعا ال- 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 الزنا ب- 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 كما يقال كجريمه احنا نعتبرها في الشرع الاسلامي نعتبرها كجريمه باي نوع من انواع اكراه او برضا بمال من غير مال بموافقه الاولياء من غير موافقتهم تعتبر جريمه لابد لها من عقوبه
صحيح.
سواء كان متزوج أو غير متزوج، طبعا تختلف يختلف الحد. أما في العالم، في باقي دول العالم الغربي يعتبرون الزنا هي ليست جريمة بحد ذاتها، حتى يعني تجتمع فيها بعض الأركان. طبعا أخوي بهديان ممكن هو اللي يفسرها. الشاهد سجى هذا الشاب قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، هي رغبة نفسية، ودي أنا أجتمع مع امرأة وأجامع بطريقة يعني محرمة، بس أبي إذن واستثناء. الصحابة قاموا بفزون عليه، بيطلقون الشهل الطلب، يعني معيب تطلب هذا الطلب للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لينظر إلى هذا الرجل، أول شاب، والشاب تعرف عنده ثورة الجنسية هذه كبيرة عنده، ولابد من تفريقها، ما تدري شنو الدوافع المجتمعية اللي عنده، قد يكون متزوج بس ما عنده يعني زوجته ما هي كفاية، وقد يمكن يحتاج إلى امرأة ثانية أو ثالثة، قد يكون غير متزوج، فقير يعني ضعيف الحال، يحتاج ما عنده مال، فيظن بأن الزنا وسيلة إلى أن يشبع هذه الرغبة الفطرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم خذاه على صوب، قال يا بني، شوف الآن الحوار، قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال الناس لا يرضون لأمهاتهم. قال أترضاه لزوجتك؟ قال لا. يعني لو كان عندك زوجة سواء كان متزوج ولا، قال لا. قال الناس ما يرضون لزوجاتهم. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال الناس لا يرضون لأخواتك. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عمته، خالته، أقرب الناس له. فقال يعني بمعنى يعني الشيء اللي أنت ما ترضى حق نفسك لا ترضى حق الآخرين، هذه دين الإسلام، حب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، اللهم طهر قلبه واغفر له ذنبه. الشاهد شوف الحوار ايش صار الان، هذا الحوار الراقي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الشاب، جعل مشروع الجريمة ينتهي.
صحيح.
كان في مشروع جريمة بتصير، انتهى ليش؟ بهذا الحوار. احنا مشكلتنا في الحوار، بعض الناس يظنون بان الحوار نوع من الضعف، وانا ما بي في الحقيقة اعطي مجال حق زوجتي ولا حق عيالي ولا حق مثلا من هم اقل مني رتبة انهم يناقشوني في الامور،
يربط بقوة الشخصية.
اي نعم، من هذا يحسبنا ضعف بشخصية. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا اروع امثلة للشخصية العالية عن طريق الحوار، وكان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، حاور الرجال وحاور النساء وحاور الكبار وحاور الصغار. هذه المحاورة هذه في الحقيقة تعطيك نوع من ايش؟ الوصول الى نتيجة متفق عليها. في النهاية انا راح اخليك تبتعد عن الشيء برغبتك.
نعم.
وتكون انت مقتنع معاي، بل راح نتساعد انا معاك لان نجد الحل.
حلو.
الامثل لمثل اي جريمة او مشروع جريمة قادم.
حلو. نعم. اذا هذا يعني استاذ حمد قضية الحوار في المنازل، يعني مثل ما تفضل الشيخ خالد، انت لما يكون هناك حوار تستمع للولد، تستمع للبنت، ما تلجأ الى طرق اخرى، ما تلجأ الى ناس قد يستغلون فيها هذا الامر. فهل نقصد، هل صرنا بحاجة إلى زيادة توعية في هذه الأمور؟ نعم. إلى زيادة توعية في القرب من الأبناء؟
نعم، لازم يخلي له فترة على الأقل باليوم لو ساعة يقعد مع أولاده ومع بناته.
نعم.
يقعد معاهم، يتقدم معاهم، يتعشى معاهم، يأخذ الفترة هذه. يعني الحين مع الأسف أكثر الأسر يتأخرون بالغداء والعشاء بحكم الدوام والحكم التزاماتهم خارج البيت. خل الفترة هذه، لا، الساعة واحدة الغداء مثل عاداتنا قبل وتقاليدنا.
نعم.
واحدة طاح الغداء خلاص، ما في تأخر برا. هذا يصير ألفة بين الأولاد، بين البنات، بين الأسرة، بين الزوجة. ليش ما يخلي فترة بالأسبوع، يوم بالأسبوع أخذ العيال وأطلع معاهم، أرفع عنهم شوي، أنا كرب أسرة أطلع وياهم، ما أخليهم دايم مع السائق ولا هي تأخذ الأولاد وهي اللي تطلع توديهم، ما ادري وين توديهم، مجمعات ولا ماني عارف، ولا بيت اهله ملوا. ترى العيال يبون الاب مهما كان، يبون ابوهم، يحسون بالحنيه، بالعطف معاه. عرفت شلون؟
يمكن الان من ملاحظات كذلك المشاهدات الحقيقه السلبيه في المجتمع نلاحظها، يمكن لاحظتوها كذلك يعني ضيوفنا الكرام، تجمعات الاطفال او البنات او الشباب بروحهم، تلقى السائق يقطهم مثلا عند مجمع ما او عند مكان من الاماكن الترفيهيه في البلد، يقوم الساعة 6 اجيكم الساعة 10 مثلا.
نعم.
طيب خلال الفترة هذه انت ما تدري وين راحوا وشنو، لا معهم كبير، لا معهم ولي امر، هذه الامور قد تقود ضعاف النفوس لاستغلال هؤلاء الاطفال. يعني هذه الامور، الممارسات، خلينا نقول بعض الاشياء اللي دخلت على مجتمعنا يا شيخ خالد، لابد ان نعيد النظر في بعض هذه الامور. يعني خلينا نقول اتكالية، الواحد يعني المهم كواحد نفسه مثل ما قال، الاب مشغول، الام مشغولة، السائق اصبح يحل محل الوالدين.
نعم.
اي نعم،
لا تفضل.
أبداً. جزاك الله خير. في الحقيقة أنا أقول إحنا ننطلق كمجتمع مسلم من تعاليم شرعية.
نعم.
وقال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. نعم. كل صاحب مسؤولية راح يحاسب عند الله عز وجل. ومن المسؤوليات كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. الشاهد إن من الخطأ بمكان أني أنا أتنازل عن سلطتي كزوج أو الزوجة كسلطة في بيت زوجها، عندها سلطة شرعية وسلطة كذلك يعني اجتماعية، أني أنا أقدم حق شخص آخر. الريال يخليها عند السائق والمرأة تخليها عند الخادمة. السائق والخادمة مهما كان أنت قاعد تقدم، أنت بالنسبة لك خدمات، أنا في أسرتي أنا إضافة خدمات داخل الأسرة، ما راح يرون لا عن الأم ولا عن الأب. هذه المثال ضربته أنك تخلي عيالك يروحون مع السائق في مكان وتعال ساعة فلانية، ولا مع الخادم والخادمة. أنا أقول هذه وإن كان هو قاعد يأتي بقضية الترويح حق الأبناء وكسر الروتين عندهم، إلا أنا أقول ترى بالنسبة حق السن الأولاد،
نعم،
كما قال عمر بن الخطاب يقول لاعبوهم للسبع أبنائك وصاحبوهم للسبع، وقال عفوا لاعبوهم للسبع وأدبوهم للسبع وصاحبوهم للسبع. من سنة أولى لسنة سابعة هذه ترى سن لعب عند الأبناء، من سنة سابعة لسنة 14 هذا سن توجيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. يقول من 14 إلى 21 هذه السبع الأخيرة هي المصاحبة، خليه يصير معاك أنت كأبو عندك أولاد صبيان تأخذهم معاك في الدواوين، يروحون السوق يتعلمون معاك، والله مثل ما كان قبل أبانا يأخذون معاهم حق سوق الغنم وسوق الخضرة عشان يعلمونك شلون ينقي شلون يشتري شلون يبيع، ويعطيك أحيانا الفلوس أنت حاصل، ويعطيك يحسسك بالمسؤولية اللي راح تجيك مستقبلا. الأم مثل ذلك تأخذها معاها المطبخ، تأخذها معاها شلون تختار الأكل، شلون تختار الملابس، شلون من 14 ل 21 البنت الآن قاعدة تتهيئ لسن البلوغ، لسن قريب للزواج، شلون تتزين حق زوجها مستقبلا، شلون العلاقة الزوجية ما بين الأم وما بين الوالد والزوج والزوجة. هذا كله في الحقيقة دلالة أو تدل على أنه لابد من وجود الأم والأب والزوج والزوجة. ابتعادهم راح يكون هناك في انفصام في شخصية الأبناء اللي ممكن يسبب الجريمة، أو أعطي الفرصة لأصحاب يعني النفوس الضعيفة أنهم يستغلون أبنائي فيهم يوجهون توجيهات،
وهذا اللي حاصل في كثير من المشاكل. صحيح. نستأذنكم ضيوفنا الكرام ناخذ الفاصل ثم نعود على محور يمكن راح أستاذ حمد نبي نشوف المسؤولية القانونية على أولياء الأمور من هذه الناحية حقيقة. يعني أحبتنا الكرام فاصل نعود وإياكم وبرنامج مشكلة وحلول.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول، فستجد حلولا مرضيا والهم قريبا سيزول. فابحث عن فرج وحلول فستجد حلولا مرضيا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام عودة وبرنامج مشكلة وحلول. لازلنا نسعد بضيافة الأستاذ حمد الهديان والشيخ خالد السلطان، حياكم الله معنا.
الله يبارك.
أستاذ حمد الهديان، احنا يمكن قبل الفاصل طرقنا لمثال، نبي نشوف الجانب القانوني الآن. يعني في الأسر أطفال خرجوا مع السائق حصلت لهم مشكلة معينة جريمة ما، هل هناك مساءلة قانونية للوالدين اللي يسمحوا لهؤلاء الأطفال أن يخرجوا مثلا بدون حماية بدون رعاية؟
طبعا لهم لازم يحاسبون بما أنهم قصر،
نعم،
أقل من 21 سنة الأب محاسب سواء سوى أي مشكلة خارج البيت، سوى هوشة، سوى سرقة، كسر، أي مشكلة تصير أول ما يستدعون ولي الأمر يستدعونه ويحققوا معاه ويحملون المسؤولية لأن هذه تربيته.
حلو.
نعم.
وإن كان هو ضحية هذا الطفل مثلا
يأخذ حقه من المجني الجاني،
لكن ألا يسأل؟ يعني ما في هناك يعني طريقة بحيث أن نجد إحنا يعني في بعض نقرأ في الجرائد حقيقة والرأي القانوني قد يكون يعني متوفر معك أستاذ حمد، انه لما يكون طفل في البيت يقع او يحصل له مشكله الام تساءل يعني ولو انه قانونيه لكن هذه اهمال قضيه اهمال,
نعم. إهمال. نعم.
من هالجانب هذا انا انطلق
نعم لأ. هذا اهمال من اذا كان في البيت والاب كان خارج البيت من المسؤول في البيت كانت الوالده هي المسؤوله عنه ويحملونها مسؤوليه لان اهملته نسمع احنا يلعب بالنار يشرب غاز يلعب بالشوله الغاز مش عارف ايش هذا كله من وراء لازم تكون الام من وراء الابن والطفل لازم تبعد عنه جميع الخطوره في البيت حتى تامن الولد لان هذا طفل صغير ما يفهم انت مسؤوله عنه
مقوله من امن العقوبه ساء الادب هذه كيف ننظر لها من الجانب القانوني يعني الان كثير من الناس قد يكون هناك جهل في القوانين هل هذا الجهل يحميه استاذ حمد
هذه مقولة صحيحة لكن ما نبي ناخذها بالصورة هذه
نعم.
بالعكس قانوننا قانوننا زين قانوننا حازم وما أعتقد إن 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 من أمن عقوبة لكن يبقى التوعية توعية عند الناس لكن ما أعتقد إن هذا يخاف عارف إن في قانون عارف إن في حساب ما اعتقد انه يرتكب هذا
يمكن سن المراهقه هم اكثر ناس لا يعي انا اقصد قصدت من امن العقوبه يعني لا يعي المسائل القانونيه بوعي وادراك البالغين يعني فهل هذه قد تعفيه من المسائل القانونيه؟
لا لا ما تعفي
ما تعفي
لا ما تعفي هو مسؤول عن تصرفاته
حلو استاذ خالد
والله يعني انا فيما اعتقد بان الحلول التي جاء بها الإسلام جاء لقضية الحد من الجريمة عن طريق وجود العقوبات التي تردع المجرم أو الذي يقوم بعمل إجرامي بالمفهوم الشرعي وإحنا اليوم ننزل بعض المفاهيم الجريمة على الوضع القانوني والدستوري قضية التخويف مثل ما احنا عندنا قضية مراقبة نخلقها في نفوس ابنائنا او في انفسنا في نفوس المجتمع في عندنا مبدأ العقاب والثواب قصة ذي القرنين القصة اللي نقراها في كل جمعة في سورة الكهف قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذبه واما ان تتخذ فيهم حسنة انت الان حاكم جئت لتحكم هذا البلاد كيف ستحكم قال اما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب النكرة وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا هذه الآية ترى حملت مبدأ للحد من الجريمة شيء ما تتصوره جاءت تتكلم عن قسمين من أقسام تهذيب النفس والحد من الجريمة القسم الأول يتلخص في قضية لابد من وجود عقوبة لمن يأتي بجريمة عقوبة دنيوية لذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل قضية كل ما إنسان فعل جريمة ولا كذا الله يسامحك ولا تعيدها مرة ثانية ولا كذا بعض النفوس ما ترتدع بهذا الأمر لابد من أن تقيم شيء يحفظ كيان المجتمع اللي هو وجود عقاب نعم لازم تردعه لازم تردعه لذلك جاءت الشريعة بنصوص من العقوبات والحدود الشرعية التي جاءت لي يعني تحد من هذا الأمر
وتتناسب مع الجريمة
تماما تماما
نعم.
بالإضافة إلى أن الشارع أعطى ولي الأمر حق التعزير في بعض الجرائم أو بعض الأعمال اللي تعتبر هي بمستوى الجريمة ما جاء لها حد شرعي ولكن الله عز وجل سلم هذا الأمر في ولي الأمر السلطة التي تقوم كسلطة القضائية تقوم ب يعني إعطاء العقاب المناسب حق الجريمة هذه فيكون في هناك في حق لي أو القيام بالتعزير عندنا القضية الأخرى قضية الثواب مثل ما احنا عندنا عقاب نقول اللي يعمل أيضا شيء حسن نقوم بثوابه وبمجازاته الجزاء الأوفى الحسن حتى يتشجع الآخرين على أن يقتدوا بمثل هذا الإنسان والعكس بالعكس عندنا رد الجريمة عن طريق العقاب الإلهي وذلك أن نقول لمن فعل منكر أو أتى بجريمة قضيتك مو قضية بس قضية دنيوية لا في عندك قضية أخروية تنظرك بعد أستاذ حمد في قضية أخروية مثل القصة التي تروى أنا في الحقيقة ما وقفت على إسنادها ولكن يعني سمعتها من أحد المشايخ أن جاء رجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وسأله سؤال قال ما تقول في من يقتل مؤمنا متعمدا؟ قال أقول بقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. ابن عباس أساسا يفتي بأن الذي يأتي كبيرا من الكبائر ما يخلد في النار، بس أوحى لهذا الرجل وأشعر بقضية ترى اللي يقتل سيخلد في النار، والدليل الله عز وجل خالدا فيها، طبعا هني خالدا فيها بمعنى سيطول عذابه في النار لأن أتى بجريمة كبيرة، زهقت روح إنسان، أخرجته من هذه الحياة، ما جعلته يأخذ نصيبه من هذه الدنيا وإن كان هو قدر الله عز وجل. فلما راح هذا الرجل جاء أحد تلاميذه قال ابن عباس يعني أنا أعرف أنت ما تفتي بهذا الفتوى، يعني ما تقول اللي يقتل يخلد في النار، يعني إحنا درسنا عليك تفسير القرآن. قال أما إني رأيت الشر في عينيه، شفت بعيونه شر،
ناوي على نية،
شن ناوي على نية،
يريد مخرج،
إحنا مخرج راح. فقام أحد الجالسين وراح مشى ورا هذا الرجل قال استحلفك بالله أكنت تنوي أن تقتل أحدا؟ قال نعم ولا ردني لابن عباس.
لا يا
فلذلك لما أقول حق فلان ولدي ولا أخوي ولا إيش ما كان من الناس ترى الجريمة مو بس فقط عقاب دنيوي، ترى يمكن هني في الدنيا برشوة بمال بهدية بأي طريق ممكن تطلع منها
بتصالح
أو لا بالتصالح يسقط شرعا إذا كان لك حق أنت أسقط حقك. يوم القيامة ترى لن تنجو عند الله سبحانه وتعالى لأنه راح يعاقبك على هذا الذنب،
وعذاب الله أعظم.
ولذلك نقول بأن جاءت الشريعة الإسلامية لتضع العلاج للجريمة، عندنا علاجين، علاج بحدود في الدنيا لابد القضاء يكون حازم في قضايا الجرائم وإنما يستحق الحقوبة وتنطبق عليه الشروط أن يعني يقومون بمعاقبته، وإلا المقولة قلتها من أمين العقوبة أساء الأدب، أنا أسمع فلان سوى كذا وطلع، أسمع فلان سوى جريمة وطلعوه، وأسمع فلان سوى جريمة وراح حق محامي فلاني هذا شاطر لسانه ما شاء الله إيش حلوة وطلعوه قدر يلف في القضية لف،
لكن
لا يخالف بس بالنهاية إحنا عندنا
من القضية لها مسببات.
إيه نعم إيه.
لها مسببات لكن العقاب هو العقاب وبالعكس عقاب يعني صارم وقوي.
نعم.
لكن يبي توعية بس.
نعم.
يعني أنا تلقى واحد من الشباب عفوا قطعت
لا خلاصك
يمكن تلقى ما سمع عن هالجريمة اللي هو ناوي يسويها ومو عارف شنو عقابها راح يسويها، لو سامع وفي توعية إعلامية بالتلفزيون أو عند الناس أو عند أقربائه كان يقول لا فلان سوى هالجريمة هذه أنا ما أسويها لأنه صار له كيف 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 انسجن عدة سنوات انفصل انفضح خلاص ما سويها، لكن ما سمع
صحيح.
فممكن يسويها، هذا الإعلام له دور
صحيح. يمكن كذلك يعني قضية الحدود والعقوبات تقودنا إلى قضية ثانية، هل العقوبات الموجودة الآن في القانون كافية أستاذ حمد ولا تحتاج إلى زيادة ردع بزيادة الأرقام اللي شفناها وتنوع الجرائم، هل يحتاج إلى إعادة يعني صياغة هذه القوانين وتفصيلها؟
والله كافية بس تبيها توعية بس كافية، سجن ياخذ 10 سنوات وياخذ مؤبد وياخذ إعدام حسب الجريمة اللي ارتكبها هذا أكبر رادع، لكن يبي الناس بس وعي ثقافي وعي ديني هذا الشيء ضروري، ولا بالنسبة حق الأحكام لا قضاءنا نزيه ويطبق القانون ويأخذون عقوبتهم بالسجن.
نعم لكن الجرائم بالزيادة يعني أنا اللي أقصد يعني لو مدام الجرائم في الزياد لابد أن هناك يعني
تقصد الجرائم بالزياد على مجتمعنا ككويتي ولا على الدخيل؟
لا أنا على العموم على من يسكن في هذه البلد، خلينا نقول نتكلم على الكويتي أو حتى غيره نتكلم بالعموم
كشعب كويتي أنا أعطيك هي أقل من الجاليات الدخيلة على بلدنا، ليش؟ لأن أكثر من سكان البلد وأكثرهم رجال أكثر من النساء وسكن العزاب عزابية تلقى يمكن صار له 3 سنين 10 سنين ما طلع برا الكويت ممكن إقامة ما فيه، هني تبتدي الجرائم تشتغل.
كذلك الناس يشكون يعني استاذ محمد تكلم بشفافية يعني احنا قضية الواسطة وقضية المعارف، انا اعرف مثلا شخص ما في ادارة ما قد يعني يسهل لي الامور مو شرط يعني يخفف عليه مثلا او يلقى له مخرج خلينا نقول مثلا
ما في واسطة في القضاء، ما في واسطة قضاء حكم واضح وصريح ما فيها واسطة، في مشكلة صارت من المقفر تنحل بالتصالح
حلو
تنحل
وهذا شيء طبيعي نعم ما في
طبعا بين الجاني والمجني عليه عادي، وإذا صارت النيابة كذلك
أما إذا وصلت المحكمة وما في تنازل لا يأخذ كل واحد حقه.
والله يمكن أن أضم صوتي حق الأستاذ حمد أن الحمد لله رب العالمين مما يعني يشهد الكويت بأنها يعني عندها محاكم في الحقيقة على مستوى وقضية قضاءتها بالحمد لله عز وجل على خير ونظن فيهم خير وهم قاعد يلتزمون القانون. بالعكس لذلك أقولهم تقرأ في يعني بعض الأخبار عبر الصحف أن نزل حكم قضائي على فلان وفلان وفلان نعم. وفلان معروف من هو
أسمعنا.
في الكويت ومع ذلك هذا دلالة على ماذا؟ ما في محاباة لا القانون لابد أن يطبق. ولكن احنا نقول أن أحيانا طبعا ما في شك أن أستاذ حمد هو أبخص مني في ثغرات قانونية في بعض الأسباب اللي القضية ما تمت أشياء جرائية أشياء معينة أن خلت القضية هذه تأخذ مسار آخر وهذا طبعا يسمى أهل القضاء وأهل القانون. ولكن إحنا نتكلم نقول لا بد من توعية الناس في قضية أثر الجريمة وشنو عقابها الدنيوي وكذلك أن نجعل في نفوسهم ما هو العقاب الأخروي الذي ينتظر من يفعل يعني جريمة ما.
أستاذ حمد يعني الأرقام اللي إحنا دائما نسمعها والإحصائيات نتمنى أنها تنزل يعني أتمنى أنها تتقلص كيف السبيل؟
والله يتألم
إيه؟ يعني الواحد لما يقرأ الأمور هذه يقرأ الجرائم الحقيقة اللي ما عهدها مجتمعنا الكويتي يعني يمكن دائما إحنا نطرق قبل وما قبل الآن في جرائم قد تحصل حتى الواحد ما يقدر يذكرها
صح.
متى نوصل أن نقلل هالأمور هذه؟
الجرائم
نعم.
الجريمة
حداتها إيه نعم الجريمة ما راح تنتهي طبعا
ما تنتهي
نعم. لكيف نقلل؟
تقلل ما كل التوعية.
توعية.
الشيء الثاني العزابية يبعدونهم عن سكان الأهالي والأسر يخلونهم مباني خاصة فيهم. إحنا نسمع في الجليب شيوخ كمثال يعني يوميا مشكلة فيه ومع العلم قلة من الكويتيين اللي ساكنين هناك
صحيح.
لكن الأكثرية 90% إذا مو 99% كلهم هم غير كويتيين وني تطلع الجرائم.
نعم.
فالله يعيننا يعني
لكن كجانب قانوني انت ترى ان القانون يعني الان العقوبات الموجوده كافيه
وما فيها
اي لكن الامر بحاجه الى توعيه
نعم
توعية. هل وسائل الاعلام يعني مقصره في هذا الامر؟
والله مقصره
نعم.
يبيلها مباشره يعني شوف مره شفت برنامج يتكلم شاب صغير بالتلفزيون يقول صحيح لما يصيدون واحد مجرم مخدرات او خمور او ما شابه بس الناس الأجانب اللي من جنسيته ما يدرون ننصاد ليش ما تطلعونه بالتلفزيون وتخلون العالم كلها تشوف السكان يعني أهل البلد إن فلان صاد في جريمة كذا خل ونسجن كذا خذ حكم حتى الواحد يكون خاف لكن ما يدري أن صاحبه شنو صار عليه
صحيح.
وبالذات حنا اللي نعاني منه مع الأسف الشديد المخدرات مخدرات يعني ما احنا عارفين مع الكويت
مستهدفة
الله يعني يعطيهم العافية
نعم.
الداخلية كثر ما يصيدون ممكن يصيدون 50% يدشون مو بيدهم هذا يعني قصبا عليهم لكن الله يعينهم
نعم.
وهذه مشكلة مستقبلا راح تضيع ابنائنا فان شاء الله ان المحطات او القنوات المحلية والحكومية انها تبث هذا التوعية عند الناس
نعم.
حتى يكون ردع ويكون عند الناس خوف من هذا
نعم. الشيخ خالد يعني إذا حاولنا الآن إحنا في الدقائق الأخيرة للبرنامج
والله أنا يعني أولا أقول أن الخطوة الأولى خطوة تبدأ على الجهاز التشريعي في الكويت والجهاز التشريعي مطلوب منه أن في الحقيقة أن ينتفع من المادة الثانية أن الكويت دولة إسلامية والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع طبعا لن أدخل في الجدل يعني اللي يعني يتناقش فيه الألف لام أن تكون هو المصدر أو غير المصدر ولكن نقول بالنهاية إحنا بلد مسلم وأعنى إسلامه حكومة مسلمة شعب مسلم بحمد الله عز وجل لا نعرف مصادر لنا إلا مصدر الوحي الكتاب والسنة إذا إن على مستوى التشريعي لابد أن نقول يعني نشرع أن يطبق الجزاء الشرعي في الجرائم لأن إحنا يميزنا عن العالم كله نحن دولة إسلامية عندنا مصدر للتشريع عندنا كتاب نزل في بيان الجريمة دوافعها وأسبابها وعطانا الحلول
صحيح.
ومن الحلول هي قضية العقوبات الشرعية
نعم.
وما يعيق. يعني احنا لما نقول ان الدولة تشرع العقوبات الشرعية، لا انا اقول يعني بالمقابل ان لابد ان ننفذها. يعني اليوم تشرع باشر تنفذ، ولكن ندخل في دائرة تهيئة الناس وبيان الحكم الشرعي ونعرفهم في العقوبات والجزاءات الشرعية.
يمكن الجهود الآن مبذولة لهذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن
تستكمل
جميع الجهود. نعم يعني إلى أن يتم هذا الأمر بالكلية بإذن الله.
على الجهاز التنفيذي أن يقوم بتنفيذ هذه التشريعات وهذه الوصايا. أخيرا الجهاز المجتمعي، إحنا هذه الجريمة تختص بجميع بكثير المؤسسات، مؤسسة إعلامية، مؤسسة تربوية، مؤسسة الأوقاف، المنابر والمساجد، مؤسسة الأسرة، البيت، الوالد والوالدة. وأظن يمكن إحنا غطينا بعض هذه الجوانب خلال يعني هذه الحلقة بحمد الله عز وجل. وأظن إذا تكاتفت الجهود بإذن الله يكون خير كبير.
كلمة أخيرة أستاذ حمد.
والله عندي اقتراح.
نعم.
لو يكون في لجنة أو مؤسسة تجمع من المشايخ، تجمع من المتخصصين في معالجة الظاهرة اللي صايرة دخيلة علينا في الكويت، مختصة تعالج هذه الأمور،
تدرس أسبابها وتدرس آثارها.
بالضبط. نعم. يعني ما نبي نتكلم عن الإحصائية، احنا خلاص إحصائية احنا ما نبي نفكر فيها، احنا نلحق على نفسنا.
صحيح.
ونطلع برنامج خاص من إخواننا المشايخ وإخواننا من النفسيين واجتماعيين يحلون هذه المشكلة، وبالذات المشكلة أول ما تطلع من الأسر.
صحيح.
مع الأسف الشديد لو تلاحظ أسرنا قبل بالخمسينات والستينات، أنا لحقت يمكن على الستينات، كان من المغرب العالم كلها في بيوتها. الحين الرجال تلقاهم بالديوانية والحريم، واحدة بالليل ثنتين بالليل تفطر مع عيالها من سوق لها مجمع. هذا خطأ.
لابد من تغيير بعض المفاهيم. نعم. والعودة بالضبط. إلى المفاهيم الأصيلة القديمة.
بالضبط.
نعم. إحنا حقيقة شاكرين جدا لحضوركم معنا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وأن يحفظ أسرنا وعيالنا وبناتنا ويحفظ بلدنا.
اللهم
من الجريمة.
نشكر قناة المعالي على الاستضافة.
الله يبارك فيك. إن شاء الله شاكرين جدا.
إن شاء الله نكون خفيفين.
أكيد خفيفين. نعم. استفدنا من وجودك معنا أستاذ حمد، بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قدمنا. كل الشكر للأستاذ حمد الهديان المحامي، والشكر موصول كذلك الشيخ خالد السلطان الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشكر موصول لكم أيها الأحبة على حسن المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول، فستجد حلولا مرضية، والهم قريبا سيزول. إن ضاقت دنياك قليلا فابحث عن فرج وحلول، فستجد حلولا مرضية، والهم قريبا سيزول. والأمل يجمل دنياك، بالفرحة عمرك سيطول.